أول وقوع الشرك كان بسبب الغلو في الصالحين، ولذا فإن الغلو في الصالحين أخطر من الغلو في غيرهم. وكيف يكون الغلو في الطالحين والفاسدين؟ بمجاوزة الحد في الذم، لأن الغلو إما أن يكون مجاوزة الحد في المدح، وإما أن يكون مجاوزة الحد في القدح كما قال العلماء. وضابطه تعدي ما أمر الله تعالى به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فمن أسباب حلول الغضب والنقم التعدي في المدح أو القدح، وهو من أسباب الشرك، لا سيما الغلو ومجاوزة الحد في الصالحين. فالغلو مجاوزة الحد المشروع مدحا أو قدحا، مدحا في الصالحين أو قدحا في غير الصالحين. فلا بد من الانضباط بضابط الشر. ولا تطغوا فيه، الطغيان: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد عن حد. والطغيان والطاغوت مجاوزة العبد حد، أن يجاوز حده فيدعي الألوهية أو الربوبية، هذا الطاغوت. ولذلك هو كل ما عبد من دون الله وهو راضي. فالطغيان مجاوزة الحد، وهذا لا يجوز. ومن أعظم أسباب هذا الطغيان والغلو الجهل، من أعظم الأسباب الجهل. فلا تجد واليا إلا جاهلا. وهذا الغلو يهلك. ولو كان الغلو في العبادة، ألا ترى أن الخوارج أهلكهم غلوهم في العبادة وزيادتهم عن الحد المشروع في العبادة فهلكوا، ولا يصحح ذلك أو ينجي منه النية الصالحة. حتى ولو كانت النية صالحة فإن هذا لا ينجي صاحبه، لا ينجي من الهلاك. فالخوارج روى لهم الأئمة في مصنفاتهم بضوابط في الحديث، وكانوا عبادا نساكا، يحقر كبار الصحابة صلاتهم بجانب صلاة الخوارج، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. واستشهد بهذا الحديث بعض العلماء على أنهم كفار، لأن قتل عاد قتال حد ولا كفر؟ كفر. وفي رواية: قتل ثمود. فيدل على خطورة الغلو. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حارب هذا الخلق بكل صوره، حتى ولو كان غلوا في حصاة ترمى. فلما التقط الصحابة رضي الله عنهم حصيات من مزدلفة لكي يرمون بها في منى، فاقتقطوا حصيات كبيرة الحجم، كبيرة الحجم، فعلى صوته وغضب وأمسك بحصاة بين إصبعيه وقال: أيها الناس، بين الحمص والبندق كحصى الخزف التي تخذف بين السبابة والإبهام، وقال: أيها الناس، إياكم والغلو بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا. حتى ولو كان في حصى، لأن الذي يغلو في هذه الحصات لو استمر هذا الأمر واستمر عليه سيغلو في أشياء أخرى كثيرة. وأيضا لما كان يخطب الصحابة رضي الله عنهم فرأى رجلا واقفا في الشمس فقال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يصوم ولا يفطر، وأن يقف في الشمس ولا يستظل. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل، وإن شاء صام وإن شاء أفطر، لأنه صيام نافلة. خيره في المشروع الذي لم يجاوز الحد وهو الصيام، وأما غير المشروع وهو القيام دون الجلوس والوقوف في الشمس دون الظل، فقال مروه فليجلس وليستظل، وإن شاء صام وإن شاء أفطر. فهذا على خطورة الغلو ولو كان للعبادة، ولو كان في العبادة. في الحج حارب الغلو، وفي الصيام حارب الغلو، وفي الصلاة أيضا لما صلى معاذ وأطال قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ من أم فليخفف، فإن الناس فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فيدل على أن الغلو حتى ولو كان في العبادة لا يجوز. وأسامة رضي الله عنه كان في الصحيح لما قتل الرجل الذي قال في أحد الغزوات لا إله إلا الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة: لا يزال به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ، في رواية إلا يومئذ. هذا يدل على خطورة الغلو في الدين. ومن صور الغلو في زماننا ما يفعله بعض الفرق في جانب الجهاد، أو في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو في جانب العبادة، كأن يصلي الظهر إلى العصر والمغرب إلى قرب العشاء، إلى قرب العشاء، والعشاء يصلي صلاة طويلة جدا بأجزاء. هذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كان بالصلاة لا يجوز هذا، إنما التزام الهدي هو الخير. وخير الهدي كان في حديث جابر عند مسلم رضي الله عنه: وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وهدي محمد وسط، لا غلو ولا جفاء في كل شيء، في كل شيء لا غلو ولا جفاء. نعم. والذي يضبط هذا كما قلت لكم هو العلم الشرعي، العلم الشرعي. ذلك كان من أعظم أسباب الغلو الجهل، ومن أسباب أيضا التعصب، التعصب لشخص معين حتى يغلو فيه، يرفعه ويجفو مع غيره، وهذا من عدم العدل، هذا لا يجوز أبدا. لا يجوز لا الغلو ولا الجفاء مع أهل العلم، إنما الواجب الوسط. لذلك قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم. فين؟ كان يكون هذا الشخص يستحق أن يقال عليه عاصم فيقال عنه إنه كافر أو غير ذلك، أو حتى في جانب الجرح، في جانب الجرح والتعديل، لا يستحق أن يجرح فيجرح، أو لا يستحق أن يعدل فيعدل، لا يصح هذا. الواجب العدل والإنصاف في كل شيء، في العبادة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيل الله وغير ذلك من أنواع القرب الذي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. نعم. نعم نعم. نعم. القدح في العلماء من صفات الخوارج، من صفات أهل البدعة، كما ذكر أبو حاتم الرازي في عقيدته أن من علامات أهل البدع، من علاماتهم ماذا؟ الطعن في أهل الأثر وأهل الحديث وأهل السنة، هذا من أبرز علامات أهل البدع. وبعض الناس الآن يخرج هذا القدح في صورة المدح، ومن أخطر الصورة سمعتها بالأمس، هذه خطيرة جدا، وهذه طريقة حدادية جديدة خبيثة. يقول مثلا: لا نطلب العلم إلا على ثلاثة من العلماء، ولكن الثلاثة هذا كبير سن، يعني هو يقول عن نفسه: أنا لم أعد يا أولادي أدرس، وهذا العالم يسافر كثيرا، وهذا العالم لا أطيق الجلوس عنده لبعض الأشياء النفسية. إذن ماذا تفعل؟ أطلب اللغة العربية وأرجع إلى بلدي. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت من أنت حتى تصنف أولا؟ من أنت؟ من أعطاك الحق حتى تصنف الناس؟ هذا عالم وهذا جاهل، هذا عالم وهذا طالب علم، هذا وصل مرتبة الاجتهاد وهذا لم يصل. نحن لا نطلب العلم إلا عند الفوزان وفلان وفلان وفلان، ويعد أربعة وبعضهم يعد خمسة. وفي مصر مثلا يقولون السلفيون محمد إبراهيم سعدة، ماجد المدرس، وأبو بكر ماهر ثلاثة، وكان معهم مجد السلطان وطردوه أربعة. وإذا جلسوا الأربعة ربما يطعن بعضهم في بعض فلا يبقى منهم إلا اثنان، وإذا جلس الاثنان ربما طعن بعضهم في بعض فلم يبقى إلا واحد، وهكذا غلو في غلو في غلو. فأمثال هؤلاء هذه من طرق الحدادية، القدح في أهل العلم هذه طريقة الحدادية، وهؤلاء خوارج العصر، ولا بد أن تكون الحرب معهم في الفترة القادمة، لأنه ولله الحمد الخوارج على أئمة الجور، ولله الحمد كادوا أن يقطعوا، لأن مثل قال كلما نبت لهم عرق قطع، الخوارج كلما نبت لهم عرق قطعوا أهل السنة بقذف الحق على شبهاتهم. فأخطر من الخوارج على أئمة الجور الخوارج على أهل العلم وعلى طلاب العلم السلفيين، لأنه لئن حاربنا من يخرج على أئمة الجور والظلم الذين يشربون الخمر ويقتلون ويزنون، فإن محاربة من يطعن في أهل العلم أولى وأولى. وبعض الجهلاء لا يعجبه هذا، يقول لماذا هو يدرس كتب السلف والرجل حريص على السنة؟ أي سنة هي؟ الطعن في العلماء أخطر ما يكون، أخطر ما يكون. وقائد هذه الطريقة يقال له محمود الحداد من طنطا محافظة الغربية مصر، ذهب إلى السعودية ورأى العلماء مثل ابن باز وغيره وغيره، وقال لم أجد شيئا جديدا، لم أستفد شيئا. جلس عند ابن باز، ابن عثيمين، فوزان، ليس عندهم جديد، الذي عندهم عندي، كله عندي. فإذا رأيت مثل هذا ففر منه فرارك من الأسد، بل والله إن وقوفك أمام الأسد أهون من وجودك مع مثل هذا. وبعض الناس يأبى إلا أن يستمع للشبهات، ولذلك مثل هذا يكثر التنقل. بعض الوقت عند هذا الشيخ وشوية عند هذا الشيخ شوية عند... كم عمرك هنا في مصر أو في اليمن أو في السعودية؟ 10 سنين. ماذا حصلت؟ صفر، لا شيء. أو يدخل في هذه الجماعة وهذه الجماعة وهذه الجماعة وهذه الجماعة، كما قال السلف، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ولذلك الأخذ على أيدي هؤلاء أمر مهم جدا، لأن وجودهم في الصف المسلم يفسد الصف، لأنهم يقولون السنة، يعني يقولون نحن لا نخرج على ولاة الأمر، بل يحاربون الفرق الضالة في الخروج على أئمة الجور والظلم. وربما أحيانا يدرسون كتب السلف ويدعون إلى كتب السلف، وفي وسط ذلك يطعنون في أهل العلم. ولذلك السلف قالوا من خفيت علينا بدعته لا تخفى علينا ألفته وصحبته. هذه من هاتان العلامتان من أبرز العلامات من في خوارج العصر الحدادية، المجرمين المجرمون، الطعن في أهل العلم. ويبدأ أولا، يعني مثلا يقول لك عبد الله بن محمد سعيد رسلان أولا يطعن فيه، ثم يدخل على أبيه فلان، هذا طالب علم ليس مجتهدا، ثم يدخل على شيخ فلان، وهكذا. فمثل هذا لا تجالسه وفر منه، لأنك لن تطلب علما لا أنت ولا هو. وهذه الفتنة ظهرت في ليبيا وبوادرها في مصر، قالوا فهؤلاء طلاب علم درسوا عند الشيخ، هؤلاء طلاب علم، نحن لا بد أن نذهب إلى العلماء الفوزان. طيب اذهب تفضل، لا يذهب للفوزان ولا يطلب غيره، يطلب عند طلاب الشيخ مقبل أو الفوزان أو غيره من أهل العلم. فانتبهوا لهؤلاء، هؤلاء خطيرون جدا. وكذا ذكر الشيخ ربيع شيئا من هذا، ولعلنا إن شاء الله في خطبة قادمة نبين ونكشف، أو في محاضرة نجمع لها الإخوة جميعا، لأن جاني يعني طلب بهذا، من هم الحدادية لابد أن نعرفهم ونبين أصولهم والرد عليها، فهذا أمر مهم، لأن هؤلاء في الحقيقة أخطر ممن يتكلم في أئمة الجور. لأن الآن الحمد لله بعد ما رأى الناس أهل البدع والضلال وأنهم لا يصلحون لسياسة الناس وسازة الناس انكشف حالهم وظهر عوارهم، أما هؤلاء فاستخلاصهم فاستخراجهم من وسط أهل السنة شاق جدا، لأنه ربما يجلس معنا، ربما يكون جالسا في مجالس ابن باز أو ابن عثيمين أو الفوزان، ربما يكون جالسا في مجالس العلماء ويخرج يطعن في أهل العلم، وبداية ذلك الطعن في طلاب العلم السلفيين المشهود لهم بالعلم والفضل، فهذا أمر خطير جدا لا بد من انتباه له. وأحسنته مع الفرس، لأن هذا مهم في الحقيقة بيان هؤلاء، ولا تعاطف مع هؤلاء، الذي يتعاطف معهم جاهل لا يفهم خطورة هذا الأمر، الذي يتعاطف مع هؤلاء يقول معلش يعني هم إخوة كانوا معنا وإخوة سلفيون شوية شوية، طيب شوية شوية ماشي، النصيحة ننصح ونرفق، لكن إذا لم ينتصح وصار يلعب كالحية والثعبان كما قال السلف عن أهل البدع أنهم يجعلون أجسادهم كالحياة في التراب ويخرجون رؤوسهم، متى تمكنت لدغت. يجي الأخ لسه قادم جديد من بلده يمسكه تعال انتبه، العلماء في اليمن فلان وفلان، العلماء في مصر، العلماء في السعودية فلان وفلان، لا تذهب عند فلان ولا تذهب عند فلان، والكل مشهود له بالخير من قبل العلماء ويزكيه العلماء، ومع ذلك يبدأ بهذا الطعن والعياذ بالله، فهذا أمر خطير جدا. هم كالعقارب كما قال السلف يخفون أبدانهم وأجسادهم في التراب ويظهرون رؤوسهم، متى تمكنوا لدغوا والعياذ بالله. سأل الله أن يطهر الأرض منهم، فهؤلاء عندهم خف ومكر شديد جدا، نسأل الله أن ينقي صف أهل السنة منهم. وهكذا السنة لابد أن تغربل أهلها، من يظهر خلافها من البدع والضلالات لابد أن يطفو على السطح، فأما الزبل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، لا يأبى الله عز وجل إلا أن هؤلاء لا ينتفعون بالعلم. السنة تنقي أهلها، لابد من النقاوة، لأنه كما قال السلف أهل السنة هم نقاوة الناس، هم النقاوة، لابد كل مدة من كان عنده نية قبيحة وسيئة أو عنده منهج خبيث تغربله السنة، يغربل غربلة. والحمد لله السنة يعني تخرج ما بها ممن دخل فيها بخبث ومكر وخداع والعياذ بالله. نعم نعم. لماذا؟ إذا كانوا يقولون بقول الشيخ الألباني مثلا، أو بقول يعني لو أن علي حسن هذا الحلبي استمر على قول الألباني وأحد طعن فيه، فهذا يطعن فيه وفي منهج الألباني، لكن لما انحرف عن منهج الألباني هل يشفع له تزكية الألباني؟ لا، لا يشفع له، لا يشفع له هذا أبدا. فالذي يطعن فيه طالب العلم درس عند الفوزان مثلا وهو لا يزال يقرر منهج الفوزان الذي هو منهج السلف، لا شك أنه يطعن في منهج السلف، لكن هؤلاء كالرافضة في طريقة الطعن، لم يستطيعوا أن يطعنوا في السنة عملوا إلى حامليها وهم الصحابة، لأنهم لا يستطيعون أن يطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، فهذا يرده كل أحد. فعمدوا إلى بعض الأشياء والطرق والوسائل العجيبة التي زين لهم الشيطان، فبدأوا بالصحيحين، فقالوا الصحيحان فيهم كذا وكذا، وأخذوا بعض المآخذ الصحيحين تكلم بها بعض العلماء كالحديث الشاذ عند البخاري مثلا، أو بعض الروايات في صحيح مسلم حكم عليها بالشذوذ، وأخذوا يطعنون في الصحيحين. ولذلك أول باب كما قال العلماء للطعن في السنة الطعن في أصح الكتب المصنفة البخاري ومسلم، يطعن فيها أولا ثم يطعن في الرواة ثم يطعن بعد ذلك في السنة، والعياذ بالله. لا شك أن الطعن في من يحمل منهج العلماء طعن في هؤلاء العلماء وطعن في هذا المنهج. والعلامة الثانية، والعلامة كثيرة إن شاء الله نذكرها في هذه المحاضرة إن شاء الله الآتية، من خفيت علينا بدعته لا تخفى علينا إلفته، من يألفه ويحبه. الناس يقول الله أنا لا أطعن، الحمد لله لا أطعن الحمد لله، وتراه يصاحب من يطعن ويهاتف من يطعن ويزور من يطعن ويحب من يطعن. لا لا يا بطل، كما قال السلف وهذا مأثور عن التابعين، والله ابن المبارك إمام الدنيا وإمام الأمة في الزهد رحمه الله في زمانه، من خفي وغيره، من خفيت علينا بدعته لا تخفى علينا إلفته، ولو كانت هذه الإلفة ليس شيخا قرينا ولا شيخا أعلى بل طالب، يعني عنده طالب يطعن في العلماء ثم يجلسه ويقول له هذا يطعن في الشيخ الفوزان، ويقول اذهبوا انصحوا. طب انصحوا أنت يا شيخ، يقول لا اذهبوا أنتم انصحوا، هذا حدادي خبيث، هذا الذي يدرس حدادي خبيث، وهو الذي وراء هذا الطالب. وتكشف الأيام بعدما تظهر الأمور أن هذا وراء كل هؤلاء، بل هو الذي كان يوجههم ويدعوهم إلى ذلك. لابد، إنما هذا إذا ظهر منه شيء ربما يكون لشبهة يؤخذ بالرفق أولا فينصح. يا أخي اتق الله اتق الله، هذا طريق منحرف، هذا طريق مخالف، فإذا لم ينتصح يطرد ويحذر منه. ولذلك أحدهم كان هنا وطردته من هنا، وكان أجلس يسجل على الموقع هو سعيد الشرقاوي، فحذرت منه وكان أجلس، وجاءني بعض الإخوة هنا وكشفوا حاله أنه يطعن في ولي الأمر السيسي، فأتيت به مرتين ونصحته بيني وبينه، ولكنه صار يلعب بالكلام. وإذا بنا نفاجأ بالأمس أو قبل أمس إذا به يكتب على صفحة له في الفيسبوك، وجئت به بهذا ورأيته بنفسي، لأن الآن لا أثق في نقل أي أحد، لا بد أن أنظر هذه الأشياء بنفسي، هذه الأشياء خاصة. فيكتب على السيسي وأن من يوالي السيسي من أهل الإرجاء، ويطعن في السيسي عدد من الصفحات وعندي على الجهاز موجودة. وكان قد جاءني قبل أن يسافر مباشرة في نفس المكان الذي سافر فيه وقال أنا تبت من هذا وأستغفر الله، ولكن لم أشعر فيه بالصدق أبدا. ونصح بعض الإخوة وقال يعني أنا ما زلت على اتصال به وكذا وفيه خير يعني، وكان يخدم الموقع وما يخدم الموقع. قلت لم أرى فيه الصدق، هذا رجل يلعب. وإذا به الحمد لله بعد أيام يكشف، كان عنده أيضا مشكلة في العذر بالجهل لشبهات لفتاوى بعض العلماء الشيخ الفوزان وابن باز وغيره، وكنت أقول لعله يعني شبهات ويفيق منها وغير ذلك من الأمور التي تمس المنهج أيضا. ونحن لا نتكلم في أحد إلا إذا خالف المنهج، أما الأمور الشخصية لا ينصح، حتى ولو تكلم فينا بأمور شخصية والله لا نتكلم فيه أبدا تعبدا وتنسكا وديانة لله عز وجل، أما إذا تكلم في المنهج ولو كان هذا الولد ولدي أنا مباشرة أحذر منه، أحذر منه أشد من تحذير للزاني وشارب الخمر وقاتل النفس، لأن هذا أخطر من الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس. وهذا الذي ذكرته آنفا أرسل له أحد الإخوة جواب على كلامه هذا فسكت لم يتكلم واستمر في طرهاته التي أخذها عن أحد التونسيين حداري خبيث لا يحضرني اسمه الآن، ينقل نفس كلامه والعياذ بالله. والأمر بدأ وأنا أتابع هذه الصفحة له بعد انصرافي من هنا، بدأ بمسائل العذر بالجهل، بل طغت هذه المسألة عنده إلى أن قال من لم يكفر من يقع في الشرك أو يعذر من يقع في الشرك فهو مشرك مثل. وهكذا يبدأ الغلو واحدة واحدة، يعني كان النبي معي من يومين ولا ثلاثة، فقلت هل أنت على التصرف؟ قال نعم، فأنا سكت. قلت يعني قال لي تقريبا من أسبوعين كلمته أو كذا، فقلت لعل الأمور الرجل لم يظهر حاله له. ثم إذا بي أفاجأ يعني بعض إخوة تقول ما هذا الذي كان عندك، فدخلت فعلا على صفحتي ونظرت هذا وصورته عندي على الجهاز الآن موجود معي. فمثل هذا أمر خطير جدا. نعم بالرويبضة هو لم يصف طلعة الزهران فقط، إنما كل من يقول إن الحاكم الآن عدلي منصور أو السيسي ولي أمر شرعي، سيد الشرقاوي يقول هذا مرجئ، هذا مفاد كلامه. لا حسن البنا ولا علي موسى ولا خالد عبد الرحمن ولا خالد ولا غيره، لا ولا رسنان ولا غيره، كل هؤلاء مرجع. بل يقول الحمد لله الذي نجانا من الإرجاء، سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. بل ابن باز كذلك، لماذا؟ ابن باز وابن عثيمين والألباني كل هؤلاء أيضا مرجع. وهكذا تدرج البدعة بالإنسان إلى أن يصل إلى حد خطير، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان يحذر مثل هذا، والله الإنسان لو أنه خرج بضرب أو سب أو شتم أو كبيرة الزنا أهون من أن يخرج من مكان مثل هذه البدعة والضلالة والعياذ بالله. لئن زنى هذا الشخص أهون من هذا الذي يفعله الآن والعياذ بالله، لأن غالبا وإن كان هناك لا تعارض بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة وحديث صحيح، وبين توبة بعض من وقع في البدعة، لأن هذا يحمل على أنه على وجه الندرة كما قال العلماء، غالبا الغالب ولكن ليس عاما، غالبا أنه صاحب البدعة لا يتوب، لأن المبتدع مستحسن. وتبدأ أولا بطعن خفيف في أهل العلم، طعن خفيف، ثم يتدرج الأمر إذا استمر الإنسان هذا الشيء. وإذا صادف هذا هوى في النفس أو ضعف إيمان فقد انتهى هذا الإنسان. إذا صادف حاله في طعن في أهل العلم ولو في البداية هوى في نفسه، كان يكون هذا الشيخ شدد عليه مثلا في أمر ما لمصلحته، أو كان عنده ضعف إيمان في هذا الوقت ربما يكون منحرفا والعياذ بالله. وإن شاء الله تعالى تكلم الشيخ ربيع وغيره من العلماء في أصول الحدادية، وهناك مطوية أظن الشيخ ربيع أيضا على الشبكة موجودة، وأتى لها بعض الإخوة أخي خطاب، ولعل نوزع هذه المطوية وأيضا نعقد محاضرة في أصولهم والمخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة وتحذير العلماء منهم، لأن هذه الطائفة يعني ظهرت بهذه الصورة كفرقة وجماعة في زماننا، وأما قديما فكانت تظهر على صورة أفراد وأشخاص. أما الآن كجماعة في الصعيد مجموعة يقولها عماد فراج ومحمد عبد العليم ماضي، وفي كل يعني محافظة أو في بعض المحافظات ليس في كل ولله الحمد يوجد أشخاص من هؤلاء، ولكن يجتمعون إذا بدأت حرب أحد من أهل السنة يجتمعون ذلك. لذلك لما بدأت الحرب مع الشيخ محمد سعيد الصالح المزكى من قبل العلماء، لما بدأت الحرب اجتمع الجميع على هذه الحرب، اجتمعوا إذا جاءت النار اجتمعوا كالفراش حولها، وكما قال النبي عليه السلام إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فأخذ الجراد والجنارب يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون من يدي، يعني تأبون إلا الوقوع في النار تتفلت. يجتهد كيف يتفلت؟ أحدهم هنا كان يقول لن أترك رسنا في حضور الخطبة له، ولن يفارق سوادي سوادة إلا أن يهلك أحد. الآن يكتب هو كتابا في أن رسلان سارق. وبدأ الحرب بماذا؟ وأنا طبعا أشهد هذا، بدأ بالطعن في عبد الله رسلان ثم أردف على أبيه، ومما كتبوا الآن سلسلة أخطاء رسلان العقدية الجزء الأول 70 خطأ، يعني رسلان هذا هالك، 70 خطأ يعني خلاص 70 خطأ في العقيدة الله يخلف عليه انتهى منتهي، وهكذا وهكذا. هو محمود الخولي الحدادي طبعا الحزبيون سعداء بهذا، الحزبيون سعداء بهذا، لكن هل معنى أن الحزبيون يسعدون برجل كان ولو كان أهل السنة أول وصار حداديا نحن نترك الطعن في الحدادية والتحليل الحدادية؟ لا، الحق هو حق أن يتبع، لكن شخص وقع منه انحراف ينصح ويبين له، ربما يكون جاهلا أو خفي عليه هذا الأمر وهذا الأصل، ربما يتكلم الإنسان مثلا أن فلان لم يجمع على تبديعه العلماء علي حسن مثلا من الشبهات، يقول الشيخ العباد مثلا لا يزال لم يبدعه. طيب وإذا كان الشيخ ابن حسن عباد هو عالم فاضل من أهل الحديث ولكن بدعه غيره وكشف عواره غيره، وهل من شروط التبديع أو الجرح أن يجمع العلماء على هذا الجرح؟ لا، هذا ليس من طريقة أهل السنة، وإلا لن تجد مجرحا إلا نادرا. هل كل مجروح طعن فيه أجمع العلماء على جرحه؟ لا، السويد بن سعيد الهروي الحثاني تكلم فيه علي بن المديني كلاما شديدا جدا، فقال لو كان لي سيف أو خيل ورمح لغزوته، والإمام أحمد أرسله ولديه صالح وعبد الله يأخذ عنه الحديث، لأنه روى له مسلم في صحيح حديثا واحد. وهكذا وغير هذا مما هو أشد من الصور. ولذلك يعني في الحقيقة أنه يجب على العلماء وطلاب العلم في كل مكان، كما أنهم ولله الحمد قطعوا دابر الخوارج على أئمة الجور، يعني يقطعوا دابر هؤلاء المجرمين الذين يحاربون العلماء، وهم في الحقيقة يحاربون السنة، حتى وإن تدثروا وتحصنوا بكتب السلف أو بالجلوس في مجالس أهل العلم. لا يجوز أبدا، والإنسان ينتبه ويسأل الله الثبات. قد تكون أنت الآن على هذه الطريقة وأنت لا تدري، فالإنسان دائما يدعو الله. حينما يتأمل الإنسان حديث ابن سلمة يا مقلب، كان كثيرا ما يقول في بيت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين يا رسول الله، وهل هناك أثبت في القلوب من قلب رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأقوى الناس قلبا وظاهرا أيضا وبدنا، ومع ذلك كثيرا ما يقول هذا. كنا نعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وعند مسلم حديث الأغر بن يسار: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. وفي الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 70 مرة. من يأمن على نفسه الفتنة؟ وإبراهيم قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي حاربها بلسانه وكسرها بيديه. ومع ذلك وأبناؤه أنبياء يوحى إليهم من الله عز وجل مؤيدون بالآيات ودلائل النبوة، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كما يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. بعض الناس في غفلة ليس آمنا أو هو آمن للبلاء، يظن أنه تجاوز حد الفتنة إذا بدأ دراسة كتب السلف. لا والله الذي لا إله غيره، طالما أن هناك نفس يدخل ونفس يخرج لا يؤمن الفتنة أبدا. والإمام أحمد يقول: لا بعد، لا بعد، وهو يموت، لا بعد وهو يموت، وهو إمام أهل السنة الذي صار إماما في السنة في زمانه وحرب البدعة في زمانه. وهؤلاء لهم صور خبيثة جدا. يعني ما كتب الذي قلت الآن سعيد الشرقاوي يقول أن لا يغرنك أن من يحارب الإخوان ويحارب الخوارج أنه ناج من الإرجاء أو من الخوارج، أو يحارب الإرجاء أنه ناج من الإرجاء، فهم حاربوا الخوارج وقعوا في الإرجاء. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويبدأ الأمر أولا بعدم حضور دروس العلم، فهذا الشخص بدأ أولا بعدم حضور الدروس، ثم صار يتأول وصار يدخل على الشبكات وينظر صفحة هذا وموقع هذا وصفحات مشبوهة ومنحرفة، ثم يأتي هذا الانحراف والعياذ بالله. فإذا صادف هذا هوى في النفس أو ضعف إيمان مع نفس خبيثة شريرة والعياذ بالله يتمرد الإنسان ويكون لئيم الطبع والنفس، يتمرد حتى على من له فضل عليه في العلم أو في غيره. وأعجب ما يكون من اللؤم والخبث والمكر أن يتمرد الإنسان على من له فضل عليه في العلم بالذات، لكن لا يليق الإنسان يكون لئيما مع من أنفق عليه نفقة في مال أو أطعمه لقمة طعمة أو لقمة، فكيف يتمرد على علمائه الذين علموه السنة أو حفظوه القرآن أو غير ذلك؟ لا يزال يدين بفضل لمن له عليه فضل في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على لؤم الرجل ومكره ومكره وقبثه أن يكون كذلك والعياذ بالله. نحن موقفنا من العلماء لا، إذا أخطأ أحدهم ننظر كلام العلماء في هذا الشخص الذي أخطأ، لا بد من الرجوع إلى كلام العلماء. وعدم مهما كان الإنسان عقله كبير وفهمه عال، لا بد أن يرجع لكلام أهل العلم وأهل الفضل. يعني الآن يقول الشيخ حسن هذا رجل كبير في السن، يعني صارت يعني تزكياته ليست جيدة ويزكي أي أحد، يطعنون فيه بهذه الطريقة وهذه الوسيلة. هذه الطريقة هي طريقة خبيثة جدا. فالإنسان لابد يعني أن يتأمل وأن ينظر وأن يعي ولا ينشغل بهذا. من أنت؟ أنت ما زلت تدرس، لماذا تدخل نفسك في هذه الشعاب وهذه المسالك وتشوش على نفسك وتضر نفسك أولا بهذه الفتن والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظ مسجدنا هذا وسائر مساجد السنة من هذه الفتن، إنها إذا دخلت مكان أحرقت ودمرت وخربت. نسأل الله أن يحفظ مسجد أهل الحديث شامخا بالسنة وأهل السنة وسائر مساجد المسلمين، مساجد السنة أن يحفظها وأن ينقيها من هؤلاء المجرمين الحدادية الخبثاء المجرمين. لذلك أيها الأخوة، لو علقت بقلب الإنسان شيء من هذا لابد أن يذهب إلى شيخه ومن يتعلم عليه، كل وقع في قلبي كذا أرجوك طهر نظف 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 القلب وطهر القلب من هذه الشبهة، وابتعد عن الصفحات المشبوهة أو المواقع المشبوهة. لن تكون طالب علم عن طريق النت أبدا، ما في شيء اسمه الشيخ نت. الشيخ في الجامعة وفي المسجد وفي المعاهد العلمية، هذا الذي رأيناه نباجي درس في المسجد الرجحي الفوزان، هذا هو الطريق فقط لا غير. هذا الذي أنتج ابن باز العثيمين والألباني وغيره من العلم، هذا هو العلم. نعم. نعم يوجد فيهم هذا، ويوجد في المرجئة، فالمرجئة مثلا كانوا في مسائل الإيمان مرجئة ومع ذلك كانوا مع السلاطين كانوا يرون السيف، فيكون مرجئيا في باب وخارجيا في باب أو في أبواب أخر، وقد يكون يعني متشددا متنطعا مع أحد ومميعا مع أحد لموافقته، وهذا عند الحدادية موجود، يوافق من يوافقه حتى ولو كان هذا منحرفا بالنسبة له، يقول الآن لا نوافقه، ليس حربه ليست الآن، نؤخره قليلا ويلمعه في هذا الوقت والعياذ بالله. يقول أحسن الله عليكم، طيب يا نبي الله صلى الله عليكم، كيف تكون إقامة الحجة البين أدل الشخص مرة أم لابد من التكرار عليه؟ هذا على حسب ما يراه الذي يقيم الحجة، إن كان هذا الشخص يحتاج إلى أكثر من مرة فلا مانع أن يصبر عليه، إن رأى فيه خير وبوادر الخير وهو يقترب من الحق يعينه ويشجعه على ذلك. أما إن وجد فيه لف ودوران وتلاعب وكذب فهذا لا خير فيه ولا يضيع وقته معه، لا خير فيه، كان يكذب ويلعب بالكلام فهذا لا خير فيه والعياذ بالله. وهل يلزم أن كل شخص أو كل عالم يقيم الحجة على هذا المنحرف والمبتدع حتى يكون حتى يحكم أنه منحرف ومبتدع؟ لا، يكفي واحد من أهل العلم. والثاني أحسن الله عليكم، إذا آمين تكلم شخص في أحد أهل العلم ونقل ذلك عنه أحد الشباب السلفي، وعندما سئل عن ذلك أنكر، فكيف العمل معه؟ ماذا نفعل معه؟ هل بينة على من ادعى؟ نقل عنه رجل ثقة أنه يتكلم في أهل العلم، فخبر الثقة معلوم أنه مقبول، معلوم أنه مقبول ولا يرد. ولكن هذا أقسم أنني ما قلت هذا، فماذا تفعل له؟ ماذا تفعل له؟ سيظهر مهما يتخفى، لابد أن يظهر. كما قلت لكم السنة تلقي الخبث الذي يعلق بها، وأهل السنة هم النقاوة، نقاوة الناس، فلا بد لهذه النقاوة أن تنقى، وكل مدة من دخل في السنة لا بد بخبث ومكر لا بد أن يظهر حاله، بعد مدة لا بد أن يظهر مهما حاول. فنسأل الله السلامة والعافية، والله الذي الإنسان يخشى على نفسه، المتحدث والسامع يجب أن يخشى على نفسه، المتحدث والسامع يجب أن يخشى على نفسه. الهوى يأتي وضعف الإيمان يأتي، قد يصادف ذلك بدعة خفية فيقع الإنسان فيها أولا ويظن أنها السنة، ثم يبين له أنها بدعة وصار له أتباع عليها فلا يرجع. كما قال العلماء أن من أشد أعوان الإنسان الأتباع على الباطل، صار له أتباع وأمم تحضر له ويدرس كتب السلف، ودخلت عليه البدعة خفية أولا، فكان يقول اشتبهت عليه قل لا هذا سنة، ثم بعد ذلك تظهر أنها بدعة فلا يستطيع الرجوع مع مصادفة الهوى وضعف الإيمان والأتباع على الباطل. فالإنسان يكون حريصا، يكون حريصا ويدعو الله ويجتهد في العبادة، خصوصا العبادة الخفية في بيته كقيام الليل والاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، واحتقار النفس وازدرائها، وعدم الاغترار بالكثرة أو بالعدد أو بالأتباع، خصوصا إذا كانوا مقلدة، وإذا كان غير نص وإذا كانوا غير نصحة يهبون النصيحة. لا يغتر الإنسان بهذا أبدا، لا يغتر الإنسان بهذا أبدا، هذا أمر خطير. نعم. إيه؟ لا ليس هذا بصحيح. اشتراط هذا رده العلماء، اشتراط هذا رده العلماء. أما كلام الذهبي رحمه الله في السير لما تكلم ابن عربي المالكي في ابن حزم الظاهري، ولما تكلم بعض الأقران في بعض، فقال الذهبي وكلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا ينشر، فهذا أمر آخر. إذا كان الآن نحن نقول فلان هذا مجروح لأنه يتكلم في ولاة الأمور ويخرج على ولاة الأمور، ماذا تريد؟ وهذا موجود، ماذا تريد؟ إذن ماذا تريد؟ لكن لو غير موجود تقول هذا كذب، هذا ليس بصحيح، هذا باطل، أو الرجل تاب، وإذا تاب لابد أن يعلن توبته، لا يتوب في الخفاء، يتكلم في الظاهر مع كل أحد، وإذا تاب يقول أنا تبت في خفاء، لا، يتكلم في ملأ كهذا الملأ في ظهور، كتب على الشبكة يكتب على الشبكة أنه تاب، تكلم على منبر يأتي على المنبر ويتوب. ليس أحد معصوم، يتأمل هذه المعنى ذكرته الآن، ليس أحد معصوم، ليس أحد معصوم. لكن إذا الإنسان نصح بمثل هذا لابد أن ينتبه ويتأقف قلبه، لأنه داخل إلى مهالك. إذا دخل إلى البدعة أهون عليه أن يدخل إلى الكبيرة والمعصية من دخوله في بدعة ولو كانت خفية بالنسبة له. لا يدري إذا نصح بعد ذلك كيف حال قلبه، هل سيقبل أم لا، هل سينتصح أم لا. نعم نعم يا محمد. أول مخالفة إيه؟ قرآنية، قرآنية، القرآنيون. أول مخالفة ماذا؟ طعنهم في العلماء. نعم، القرآنيون يطعنون في الصحيحين البخاري ومسلم، لابد، فليطعنوا، يرد السنة كلها، وهؤلاء حكم عليهم العلماء أنهم زنادقة. قرآنيون زنادقة، حكم عليهم العلماء أنهم زنادقة، الذين يردون السنة كلية زنادقة، أو حتى يردون الشيء الذي فعله من السنة الذي يفعل ذلك زنديق، والزنديق قيل هو المنافق وقيل الذي ينكر الشرائع. ولا شك أن إنكار السنة إنكار للقرآن وتكذيب للقرآن، لأن القرآن قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكيف يأتي ما قاله الرسول عليه السلام أو نهى عنه إلا من خلال السنة؟ هو مكذب بالقرآن أيضا في الحقيقة، ليس بالسنة فقط. وإن زعم أنه يؤمن بالقرآن، وبعضهم الآن في قرى هنا مجاورة ينطلق بالقرآن كالسهم، لا يكاد يخطئ في القرآن، لا يكاد يخطئ أبدا، ومع ذلك ينكر السنة والعياذ بالله. مثل هذا زنديق والعياذ بالله، منكر للسنة، زنديق والعياذ بالله. نعم آخر شيء. خير إن شاء الله، نسأل الله التيسير، نسأل الله التيسير. فخر الله وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.